الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوتنا وقدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الأمور التي يجب على المسلم أن يعلمها أن يتعلم ما يلزمه من أمور العبادة وأمور المعاملة، وأعظم ما يجب على الإنسان بعد توحيد الله عز وجل هو الصلاة. والصلاة لها شروط، ومن شروطها الطهارة والوضوء. فالصلاة لا تصح إلا بوضوء، والوضوء يجب أن يكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتوضأ المسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، ولا يصح عمل من الأعمال إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان يقول عنهما أهل العلم: ميزان الظاهر وميزان الباطن. فالوضوء عبادة عظيمة وجليلة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فيجب على المسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوضوء أعضاؤه أربعة، هي الوجه واليدان والرأس والقدمان. ولهذا قال أهل العلم في تعريف الوضوء أنه التعبد لله عز وجل بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين على صفة مخصوصة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويشرع، بل هو شرط من شروط صحته، من شروط صحة الوضوء النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا يشرع للعبد إذا توضأ ونوى الوضوء أن يتلفظ بالنية، فالنية محلها القلب، ولا تدخل للسان في ذلك. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ونقلوا صفة وضوئه لم ينقل أحد منهم أنه كان يتلفظ بنية الوضوء، ولا بنية الصلاة، ولا بنية الزكاة والصوم والحج. وأما قوله لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة فهو إهلال، والنية من خروجه من بيته لأداء العبادة. فقد نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله على الصحابة. فلم ينقل منهم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ تلفظ بنية الوضوء، فالنية محلها القلب والتلفظ بها غير مشروع. ثم يغسل بعد النية، يقول بسم الله، يشرع له التسمية، وليست بواجبة على الصحيح. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فلم يصح، ففيه مجاهيل من لا يعرف. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لا يصح في الباب شيء، لكن أهل العلم استدلوا بأدلة عامة على مشروعية التسمية. فيسمي الله عز وجل المسلم عند وضوئه، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، وهذا الغسل مستحب بالاتفاق إلا إذا استيقظ من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق، يأخذ ماء بيده ويجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، ويستنثر. وهذه المضمضة والاستنشاق الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، وهي من الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوء واحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق كما قال الإمام القيم رحمة الله عليه. ثم يغسل وجهه، يشرع له أن يكرر الغسل إلى ثلاث، المضمضة والاستنشاق يشرع له أن يكررها ثلاثا، وهكذا غسل الوجه ثلاثا. وإن كان له لحية كثة فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهرها، ويستحب له أن يخللها، كما قال أبو أمامة: وقد خلل لحيته رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته. الحديث حسنه الإمام الوادعي في الجامع الصحيح. وهكذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، مع أن لحيته كانت كثة، لكن حملها أهل العلم على الاستحباب التخليل، وأما غسل ظاهرها فهي قائمة مقام الوجه فيجب. ومن كانت لحيته خفيفة، شعره خفيف يرى منه البشرة، فيجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، ثم يغسل يده اليمنى من أطراف أصابعه إلى أن يشرع في العضد، يغسل إلى المرافق، أي مع المرافق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا بمعنى مع، وقد شرح ذلك أبو هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه غسل وجهه وأسبغ ذلك، ثم غسل يده اليمنى من أطراف أصابعه إلى أن شرع في العضد، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى مع الكعبين حتى شرع في الساق، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ هكذا، أو كما قال رضي الله عنه، يغسل يده اليمنى ولا يكتفي بغسلها الأول، فلا يقتصر على غسل الذراع ويترك يده، بل لابد أن يغسلها من أطراف الأصابع، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم يبلل يديه ويمسح رأسه. ومسح الرأس جاء التصريح في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وهكذا في حديث علي رضي الله عنه عند الإمام النسائي قال عبد الله بن زيد: ثم أدخل يده في الإناء ثم مسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بهما بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، فلا يشرع تكرار المسح، ولا يقتصر على بعض الرأس. فالكيفيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسح الرأس ثلاث: الكيفية الأولى ما سمعت في حديث عبد الله بن زيد أن يباشر مسح الرأس بيديه من مقدم رأسه إلى أن يذهب إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. والكيفية الثانية كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ومسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناصيته، أي مقدمة رأسه، وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، فلم يقتصر على بعض رأسه. والكيفية الثالثة ثبتت في البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته. وهذا الحديث علق الإمام الشافعي القول به على صحته، وقد صح، فهو في صحيح الإمام البخاري، وهو أصح الكتب المصنفة. وأما مسح بعض الرأس فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعت. وأما الاستدلال بالباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، أنها للتبعيض، فليس صوابا، فالباء للإلصاق وليست للتبعيض، كما في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. فلم يقل أحد من أهل العلم بوجوهكم، أي ببعض وجوهكم، فالباء للإلصاق ولا يعرف بالعربية كما قال ابن قدامة أن الباء للتبعيض. إذن فلا بد من مسح جميع الرأس، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعبين حتى يشرع في الساق، ثم اليسرى مثل ذلك، ويشرع له التخليل للأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، كما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع. فإذا انتهى من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو يبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأما زيادة الإمام الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فلم تثبت، فيقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلم، يجب علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الوضوء سبب لتكفير السيئات والخطايا الحاصلة في هذه الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء من أنامله، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم إذا صلى أحدكم، أي بعد هذا الوضوء التام الذي أسبغه وتأسى فيه برسوله صلى الله عليه وسلم، وأقبل بقلبه على الله، أقبل بقلبه على الله، أي لم يلتفت بقلبه ولم ينشغل بشيء غير صلاته والتفكر في موضعه الذي هو فيه وأن الله عز وجل يراه، والتأمل في الأذكار التي يقولها والقراءة التي يقرأها في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء يشرع للصلاة وهو واجب لها بالكتاب والسنة والإجماع، ويشرع أيضا الوضوء للإنسان إذا أراد النوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، وذكر الحديث حديث البراء في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة عند ابن المبارك في الزهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ ينام، ما من مسلم يتوضأ ثم ينام إلا بات على شعاره أي فراشه ملك، كلما تحرك قال: اللهم إن عبدك بات طاهرا فاغفر له. وهكذا يشرع للإنسان أن يتوضأ لذكر الله عز وجل من قراءة القرآن وغيره، كما في حديث المهاجر بن قنفذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول يقضي حاجته، قال: فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، إلا وفي رواية إلا وأنا على طهر. الحديث في صحيح المسند. وهكذا يشرع للإنسان أن يتوضأ إذا كان جنبا وأراد أن ينام ولم يغتسل، فإنه يشرع له أن يتوضأ. قال عمر: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فليرقد. وقال عليه الصلاة والسلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه الإمام مسلم. وهكذا يشرع الوضوء قبل الاغتسال للجنابة، كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغتسل للجنابة أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ولا يشرع للعبد أن يعيد هذا الوضوء بعد انتهاء الغسل إلا إذا حصل منه ناقض أثناء غسله، ولا يستحب وضوءان بغير صلاة بينهما. وهكذا يشرع للإنسان عند كل حدث إذا أحدث أن يتوضأ، فهذا من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بما، أو قال له: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فقال: يا رسول الله، ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت ورأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين، فقال: بهما سبقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة. فهذا يدل على استحباب الوضوء عند كل حدث، يبقى الإنسان متطهرا متوضئا، وهكذا لذكر الله. ومما ينبغي التنبيه عليه العناية بالسواك، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه الإمام مالك وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا عند الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه عن أبي هريرة. وهكذا عند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام يشوص صفاه بالسواك. فليكن لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. واعلم عبد الله أن من نسي الطهارة وصلى بغير طهارة، سواء نسي عضوا من أعضاء الصلاة بغير شك ووسوسة، وإنما هو على يقين من ذلك، أو أنه نسي أنه كان متوضئا وصلى بغير وضوء، أو نسي أنه جنابة وصلى بغير أن يغتسل، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة حتى لو مرت به صلوات، وجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها بغير وضوء وطهارة من حدث أصغر وأكبر، فإن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يا رب العالمين. والحمد لله.